في غزة إنما لا يقل عن 106 أشخاص استشهدوا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم، بينهم 91 بمدينة غزة. وجاء ذلك بعد أن أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن بدء عملية احتلال مدينة غزة، مشيرا إلى أن فرقتين عسكريتين بدأتا العملية بالمدينة والثالثة ستلتحق بهما قريبا. ويواصل جيش الاحتلال منذ فجر اليوم قصفه الجوي والبري المكثف على مدينة غزة تزامنا مع نصف مبان سكنية شمالي المدينة. أفادت صحيفة هارتس العبرية بأن صدمات نفسية واسعة تواجه جيش الاحتلال منذ بداية حرب غزة، ما دفع آلاف من الجنود إلى التوقف عن الخدمة في أدوار قتالية أو الانسحاب منها بشكل نهائي. للمزيد حول الأزمة التي يواجهها جيش الاحتلال بسبب حرب غزة، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
لم تعد أزمة جيش الاحتلال الإسرائيلي محصورة في خسائره الميدانية، بل تجاوزت ذلك لانهيار داخلي يهدد بنيته الأساسية. صحيفة هارتس العبرية كشفت أن آلاف من الجنود النظاميين انسحبوا من الخدمة العسكرية منذ بداية الحرب. المصادر العسكرية التي تحدثت للصحيفة أكدت أن حجب الانسحابات أكبر بكثير مما هو معلن رسميا، وأن قيادة الجيش تواجه صعوبة متزايدة في احتواء الموقف.
ما تم الإعلان عنه أن جزء كبير من الجيش الإسرائيلي بدأ بالانهاك، وحتى اعترف الجيش الإسرائيلي بأنه انهك بشكل كبير جدا بقضية الحرب التي هي تعتبر مستنقع في قطاع غزة. بالإضافة لذلك أكثر، واعترف لأول مرة أن هناك أكثر من 20,000 إسرائيلي قد أصيب بهذه المعركة، ولا يتكلم عن القتلى الإسرائيليين. في نفس الوقت أيضا بدأ الجانب الإسرائيلي خاصة الاحتياطي يتخلى عن قضية الذهاب إلى المعركة، وهذا دليل على أن هنالك معركة شرسة لا نعرفها.
اللافت في هذه الانسحابات لم تعد مجرد تصرفات فردية نادرة، بل تحولت إلى ظاهرة واسعة النطاق خرجت عن السيطرة، الأمر الذي يعكس تراجع الروح المعنوية وضعف الالتزام داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية. هذا التراجع يأتي في وقت حساس تخوض فيه إسرائيل حربا طويلة ومكلفة، مما يجعل الجيش أمام تحد غير مسبوق، ليس فقط في الميدان بل في الحفاظ على تماسك صفوفه الداخلية.
المؤسسة العسكرية أصبح فيها خلاف كبير، بمعنى آخر استطاع نتنياهو في الفترة الأخيرة تغيير قادة الجيش بشكل الأركان بشكل عام، حتى وزير الدفاع وقيادة الأركان، وجاب ناس مؤيدين له وقسم منهم يعني غير كفاءة عسكرية.
هذا النزيف البشري في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي يسلط الضوء على حجم التحديات الداخلية في ظل استمرار الحرب وقدرة المؤسسة العسكرية على تجاوز تلك الأزمة.
بينما تحاول القيادة الإسرائيلية التقليل من خطورة الأزمة، يزداد المشهد أكثر وضوحاً. الجيش يواجه استنزافاً بشرياً ومعنوياً، ويطرح أسئلة عميقة حول مستقبله وقدرته على الاستمرار في حرب استنزاف بلا أفق واضح.
شن طائرات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا استهدف ب12 غارة 3 أرصفة في ميناء الحديدة غرب اليمن، والذي تشرف عليه فرق الأمم المتحدة وتستخدمه بحسب مصادر محلية. بدوري أعلن المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع أن الدفاعات الجوية تصدت للطائرات الإسرائيلية، حيث سببت حالة إرباك كبيرة لها وأجبرت بعض التشكيلات القتالية منها على مغادرة الأجواء قبل تنفيذ عدوانها، وتم إفشال دخولها للعمق. من جانبها أشار الإعلام العبري عن مصادر صهيونية إلى أن الهدف من العدوان تعطيل ميناء الحديدة اليمني لعدة أسابيع. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد وإطلاق صاروخ من اليمن مساء اليوم، أدى إلى دوي صفرات الإنذار في عدة مناطق داخل الكيان. وعلى إثر ذلك أكد الإعلام العبري أن طائرة جناح صهيون الخاصة برئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو اضطرت للهبوط بشكل فوري عقب إطلاق صاروخ من اليمن. وذكرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفرات الإنذار دوت فيما يسمى بتل أبيب الكبرى ومناطق واسعة إلى الشرق منها، كما دوت الصافرات في القدس ومناطق واسعة في غربها، إضافة إلى مستوطنات جنوب الضفة الغربية. أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال في قلقيلية شمال الضفة الغربية. بالتزامن مع ذلك شددت قوات الاحتلال الإسرائيلية حصارها على الضفة الغربية، حيث نصبت حواجز وبوابات حديدية على مداخل مدن وبلدات الضفة. وأخيرا أفادت وسائل إعلام عبرية أن الحكومة الإسبانية ألغت عقدا ضخما لشراء أنظمة مدفعية من إنتاج شركة صهيونية في ثاني إلغاء هذا الشهر بسبب العدوان على القطاع. وجاء هذا الإلغاء بعدما جمدت إسبانيا صفقة سابقة لشراء أسلحة إسرائيلية ليصل إجمالي قيمة العقود الملغاة إلى نحو 1 مليار يورو. من جهة أخرى أعلنت إسبانيا عدم مشاركتها في مسابقة يوروفيجن في حال مشاركة الكيان الإسرائيلي، لتصبح بذلك خامس دولة تلوح بمقاطعة هذه المسابقة بعد هولندا وسلوفينيا وأيسلندا وإيرلندا. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. إيران تؤكد أن الأحادية الأمريكية وممارسات الكيان الإسرائيلي تهددان السلام العالمي. أكثر من 100 شهيد منذ فجر اليوم، والجيش الصهيوني يعلن عن بدء احتلال مدينة غزة. عدوان إسرائيلي على ميناء الحديدة، وطائرة نتنياهو تنفذ هبوطا اضطراريا بسبب صاروخ يمني. للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. أسعد الله أوقاتكم بألف خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحايانا القلبية الخالصة نبعثها إليكم، ونحن نلتقيكم من جديد من خلال حلقة أخرى من برنامجكم شعراء أهل المودة.
نطل عبرها على طائفة أخرى مما جادت به قريحة الشعراء الرساليين المحبين لأهل البيت والمناصرين لهم على مر العصور. كونوا معنا مشكورين.
أيها الإخوة والأخوات، القصائد والأشعار التي سنتعرف عليها في حلقتنا لهذا الأسبوع هي لأحد شعراء الأحساء، وهو السيد ناصر بن هاشم بن أحمد الأحسائي، الذي ينتهي نسبه إلى الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام. ولد في مدينة المبرز بالأحساء سنة 1874 للميلاد، وتعرف أسرته بآل السلمان نسبة إلى جدها الأعلى سلمان بن محمد، وهي من الأسر الجليلة والبيوتات العلمية العريقة. ولهم مكانة مرموقة في الأحساء، وكانت تسكن الحويزة، وأول من هاجر منها هو السيد محمد بن يوسف والد سلمان والجد الرابع للأحسائي إثر أحداث دامية وقعت آنذاك، حيث سكن مدينة المبرز حوالي عام 1151 للهجرة، ثم انتقل إلى المطيرفي، ولما كثرت ذريته تفرقوا في مدن الحجاز والعراق والبحرين.
أعزائنا الأفاضل، درس الأحسائي بداية على يد والده الذي كان فقيها كبيرا وعالما مبرزا، ثم هاجر إلى النجف الأشرف بعد وفاة والده لإكمال تعليمه، فدرس على يد أساتذة الحوزة العلمية أمثال الشيخ محمد طه نجف والسيد عدنان الغريفي ومحمد هادي الطهراني، وبقي في النجف 9 سنين، ثم عاد إلى بلاده وحضر دروس الحكمة الإلهية على يد المرجع الكبير الشيخ محمد بن عبد الله آل عيثان الأحسائي. بقي في بلاده سنة ثم رجع إلى النجف فحضر أبحاث الخارج، وبقي في النجف 9 سنين لإكمال دراسته مواكبا مدارس العلماء ومجالسهم حتى أصبح من الفقهاء المجتهدين. فكثرت طلبات أهالي الأحساء منه بالعودة إلى بلاده لحاجتهم إليه كمرجع روحي، فعاد إلى بلاده وبقي يتردد بينها وبين النجف مدرسته الأولى.
وقد درس كثير من الأعلام على يديه في النجف الأشرف ومدينة المبرز، أشهرهم السيد محمد باقر الشخص والشيخ محمد رضا بن هادي بن عباس كاشف الغطاء، والسيد محمد بن حسين آل علي آل السيد سلمان الموسوي، والشيخ محسن بن سلطان الفضلي.
لم تشغله دروس البحث وأعباء المرجعية عن التأليف، فترك وراءه عدة مؤلفات في الفقه والعقائد والأدب، منها ديوان شعر ومنظومة في الرد على الدهرية والملحدين في 200 بيت ومنظومة في علم الكلام في 100 بيت.
قال السيد جواد شبر عنه في ترجمته له: تشرفت برؤية محياه الأنور، واستمعت إلى حديثه الشهي، وتزودت من نصائحه ومعارفه. صباحته ونور أساريره يشهدان له بأنه من ذرية الرسول ومن حملة علومهم، مثال للورع والتقى والعبادة والزهادة، ويستجيد ويستحسن فضائل أهل البيت ومآثرهم، ويرتاح لسماع مناقبهم، يعظم الكبير والصغير ولا يستخف بأحد.
قال الشيخ علي البلادي عنه: كان رحمه الله من العلماء الربانين والفضلاء المبرزين والكرماء الأجودين، له السجايا الحميدة والمزايا الحسنة السديدة والكمالات العديدة، وجمع بين العلم والعمل والكرم والتقوى.
وقال الشيخ محمد حرز الدين في معارف الرجال: من العلماء الأجلاء والفقهاء الصلحاء، مع تقى وقداسة وتواضع وطيب نفس، وكانت بيننا صلة أكيدة وإخاء صادق.
أما الشيخ محمد هادي الأميني فقال عنه: فقيه متبحر أصولي محقق عالم شاعر جليل، من مشاهير أرباب العلم وأعلام الفقهاء وأساتذة الفقه والأصول وأساطين الأدب العربي.
وقال الشيخ جعفر سبحاني: كان فقيها إماميا عالما جليلا شاعرا حاد الذهن غزير العلم فصيح القول، لا يفتر عن العلم والتحدث به، مدرسا ومباحثا وراويا وناقلا.
وقال عنه الدكتور كامل سلمان الجبري: فقيه محقق شاعر، من مشاهير أرباب العلم وأعلام الفقهاء وأساتذة الفقه والأصول وأساطين الأدب العربي.
بقي السيد ناصر الأحسائي يتردد بين موطنه ومدرسته النجف الأشرف، كما حج بيت الله الحرام وزار الإمام الرضا عليه السلام، ورجع إلى المبرز حتى توفي فيها عام 1938، ودفن بمقبرة العلماء بجوار قبر والده. رثاه السيد شرف بن السيد عبد الله الموسوي الأحسائي بقصيدة منها:
علامة العلماء ناصر ملة الإسلام غائبي، فلتبكي عين الشرع حيث الدين منهد الجوانب،
ولتبكي أعيننا دما صبا كمنهل السحائب، لا زال قبرك روضة وعليه ماء الغيث ساكبي.
أيها الإخوة والأخوات، مستمعين مستمعاتنا، قام الخطيب السيد محمد حسن الشخص بجمع كلمات ومراثي العلماء والأدباء له في كتاب سماه ذكرى السيد ناصر الأحسائي، جمع فيه أكثر من 30 قصيدة في رثائه.
شعراء أهل المودة،
برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى. مستمعين الأعزاء، حول شخصية الشاعر ناصر الأحسائي نسترعى انتباهكم إلى الحديث الذي أدلى به ضيفنا لهذا الأسبوع، تفضلوا بالمتابعة.
السلام عليكم مستمعين الأفاضل، حياكم الله وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج شعراء أهل المودة. كما أرحب بضيف هذا البرنامج الدكتور سعدي عمران، أستاذ النقد الأدبي. السلام عليكم دكتور، ما هي في رأيكم الاتجاهات المضمونية التي تعرض لها الشاعر ناصر الأحسائي في وصف ملحمة الطفي والنوائب التي تعرض لها أهل البيت، وخاصة الإمام الحسين وأمير المؤمنين عليهم السلام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويسرني أن ألتقيكم من جديد عبر برنامجكم حول شعراء أهل البيت. والحديث يدور حول الشاعر السعودي ناصر الأحسائي وحول اتجاهاته المضمونية التي نحى إليها في وصف ملحمة الطف والنوائب التي تعرض لها أهل البيت، وخاصة الإمام الحسين وأمير المؤمنين سلام الله عليهم. الشاعر ناصر كما ذكرت هو شاعر من السعودية، وتحديد من منطقة الأحساء المعروفة بشعرائها وأدبائها وعلمائها الموالين لأهل البيت سلام الله عليهم. وهو شاعر جمع في شخصيته بين الموهبة الشعرية وبين العلم في مجال، خاصة في مجال الفقه، وما وصلنا من شعره أكثره في رثاء أهل البيت سلام الله عليهم. وذكر سيرتهم وشعره يتنوع في الرثاء كما قلنا، وبين ويعني يتراوح بين الرثاء وبين المديح. له أيضا أغراض أخرى نظم فيها مثل الغزل، وله فنون أخرى برع فيها من مثل فن التشطير على أشعار غيره والتخميس. ومن الناحية المضمونية إذا راجعنا أشعاره نرى أن في شعره يميل إلى الحكمة والتدين، وأيضا لديه أشعار إصلاحية في النقد الاجتماعي للأمة الإسلامية، وطرق أيضا بعض الموضوعات الطريفة. من خلال مراجعة شعره نرى أنه جمع في شعره بين الفصاحة والمتانة وبين الوضوح والابتعاد عن التعقيد، فنحن لا نجد صعوبة كبيرة في فهم أشعاره. وفي نفس الوقت حافظ هذا الشاعر على ديباجته الشعرية وعلى بلاغة أشعاره وفصاحتها، كما سنلاحظ ذلك في أشعاره التي سنقرأها كنموذج من ديوانه. لديه أشعار في ملحمة الطف يقول فيها: رووا بماء الطلابي ضبا، ولهم أحشاء ما ذاق طعم الماء ضاميها، حتى إذا ما أقام الدين واتضحت آياته وسمت فيهم معانيها، وشيدوا للهدى ركنا به أمنت أهل الرشاد فلالا في مساعيها، وشاء أن يجزي الباري فعالهم من الجزاء بأوفى ما يجازيها دعاهم فاستجابوا إذ قضوا ظمأ بأنفس لم تفارق أمر باريها وصرعوا في الوغى يتلو مآثرهم في كل آن مدى الأيام تاليها. له أيضا من شعره في الإمام علي عليه السلام يعني في التعبير عن ولائه وحبه للإمام علي واتباعه للإمام علي عليه السلام يفتخر بكونه شيعيا ويفتخر أيضا باللقب الذي يطلقه أعداء أهل البيت على الشيعة وهو الروافض. يقول في هذه الأبيات: بحبي للوصي أبي تراب وسمى في القيامة فاطمية فلا غرو علي اليوم أني وسمى في البرية رافضية فربي والنبي وجبرائيل هم من قبل قد حبوا الوصية فقل يا لائمي في حبهم هم روافض إذ هم حبوا علي. في ختام حديثي أقدم لكم الشكر الجزيل على حسن الاستضافة ونأمل إن شاء الله أن نلتقي بكم في حديث أخرى بإذن الله تعالى.
نعم دكتور سعدي عمران أستاذ النقد الأدبي كنت معنا من طهران ولكم منا كل التوفيق.
أيها الأكارم أيها الأماجد تقبلوا تحايانا وشكرنا على طيب المتابعة والإصغاء لبرنامج شعراء أهل المودة والذي يطل عليكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ابقوا معنا أعزائنا الكرام لنطل معا على طائفة من أشعار السيد ناصر الأحسائي في أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين.
مستمعين الأحبة، كان السيد ناصر الأحسائي شاعرا فقيها، شعره موزون مقفى، وما وصلنا منه أكثره في رثاء آل البيت وذكر سيرهم. يتنوع شعره في غير الرثاء بين المديح والغزل والتشطير على شعر غيره والتخميس على شعره. في شعره حكمة وميل إلى التدين والنقد الاجتماعي للأمة الإسلامية.
قال من قصيدة في رثاء الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه والشهداء من أهل بيته، والملاحظ أنه ركز في هذا الرثاء على جانب البطولة في ملحمة الطف محاولاً الابتعاد عن الأجواء المأساوية الحزينة البحتة التي تهيمن عادة على قصائد الرثاء، فيقول:
رأوا حياتهم في بذل أنفسهم في موقف فيه حفظ العز يحييها ترمي العدا بشواظ من صواعقها فلا ترى مهربا منه أعاديها رووا بماء الطلا بيض الضبا ولهم أحشاء ما ذاق طعم الماء ضاميها حتى إذا ما أقام الدين واتضحت آياته وسمت فيهم معانيها
وشيدوا للهدى ركنا به أمنت أهل الرشاد فلا لاف مساعيها وشاء أن يجزي الباري فعالهم من الجزاء بأوفى ما يجازيها دعاهم فاستجابوا إذ قضوا ظمأ بأنفس لم تفارق أمر باريها فصرعوا في الوغى يتلو مآثرهم في كل آن مدى الأيام تاليها
وقال من قصيدة في واقعة الطف وكيف جيش أعداء أهل البيت عليهم السلام الجيوش الهائلة لقتال السبط الشهيد عليه السلام وأصحابه وأهل بيته، حتى امتلأت رحاب الطف بهذه الجيوش الحاملة للواء الشرك والفسق والانحراف عن شريعة الله سبحانه وتعالى. ولكن الثلة الطاهرة بقيادة سيد الشهداء كانت بالمرصاد لهم رغم قلة عددها، ولكنها سطرت بدلا من ذلك الملاحم البطولية التي خلدها التاريخ وبقيت نبراسا للأجيال ومعلما للثورة ضد الظلم والطغيان. يقول الشاعر مصورا هذه الملحمة البطولية:
أما أتاك حديث الطف إن به آباؤك الغر قاسوا أعظم النوب، غدا ترامت أمي أن يروح لها طوع اليمين أبي واضح الحسب، ويركب الضيم مطبوع على همم أمضى من السيف مطبوعا من اللهب، فأقبلت بجنود لا عداد لها تترى كسيل جرى من شامخ الهضب.
حتى تضايق منها الطف وامتلأت رحابه بجيوش الشرك والنصب، فشمرت للوغى إذ ذاك طائفة لم تدر غير المواضي والقنا الرطب، قوم هم القوم لم تفلل عزائمهم في موقف فل فيه عزم كل أبي، مشوا إلى الحرب من شوق لغايتها مشي الضمات لورد البارد العذب، فأضرموها على الأعداء نار وغن تأتي على كل من تلقاه بالعطب.
أيها الأخوة والأخوات متابعين الأكارم، كل الشكر والتقدير لحضراتكم على طيب متابعتكم لرياض الشعر الولائي عبر برنامج شعراء أهل المودة.
شكرا لكم ورافقتكم العناية الإلهية،
إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية. بسم الله الرحمن الرحيم، سلام من الله عليكم أيها الأحبة ورحمة منه تعالى وبركات. هذه حلقة أخرى نقدمها لكم من أثير الحكاية، نتزود بها من عرق الشهادة قوة وثباتا وإيمانا بحقيقة أن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون ويشهدون حياة أهل الدنيا، وأحيانا يدخلون في تفاصيلها بإذن الله تعالى. قصة هذه الحلقة مقتبسة من كتاب حياة على نهج الشهداء للكاتب الإيراني ناصر كاوا، وهي مجموعة من قصص واقعية، تابعونا أيها الأحبة.
الشهداء أحياء. في ساعة متأخرة من الليل أخلد ولدي الصغير إلى النوم بعد ساعات قضيتها معه في اللعب والمرح، فانتهزت الفرصة لتصحيح بعض الأوراق الامتحانية لطلابي. بعد بضع ورقات أحسست بقوة النعاس تطبق على أجفاني رغم إرادتي. قاومتها بعض الشيء، لكن درءا للوقوع في الخطأ لم أقاوم سطوة النوم طويلا. فما أن استلقيت في فراشي وأرخيت عيني حتى سكنت روحي في نوم عميق أطبق على حواسي عن عالم الدنيا تماما، لكنها فتحت بكل قواها على عالم أرقى وأجمل. تناهى إلى مسامعي صوت دراجة نارية. التفت نحو جهة الصوت فوجدت دراجة يستقلها شهيد أيام الدفاع المقدس القائد الميداني الحاج محمد إبراهيم همت. شدهني إليه نور وجهه وسواد عينيه البراقتين. ما زلت أتذكر تقاسيم وجهه الوضاء وجمال عينيه وحتى تطاير خصال من شعره في الهواء. وقف أمامي وقال لي اركب. ركبت الدراجة خلف الحاج همت وأنا لا أصدق عيني. ما زلت أتحسس مقعد الدراجة. وضعت يدي على كتفي الحاج الشهيد. إنه هو بلحمه ودمه. انطلقنا نجوب شوارع شمال طهران وبين بيوتها الفارهة. في نهاية شارع جميل تظلله أشجار الصفصاف العالية توقف عند باب كبيرة أتذكر أنها كانت خضراء لبيت فاره أشبه بقصر. أشار إلى البيت بسببته وقال في هذا البيت شاب يريد مساعدتي. سمعت صوت أذان الفجر. صليت صلاة الصبح وعدت إلى النوم على أمل رؤية الحاج الشهيد همت ثانية، لكنني أفقت بعد ساعتين دون أن أراه. كنت متعطشا جدا إلى سماع تفسير لرؤياي. قصصت رؤياي على زملاء الجامعة فسمعت منهم آراء متعددة. أحدهم قال لي أما زلت تتذكر عنوان الدار الذي أخذك إليه الشهيد؟ قلت نعم وبكل وضوح. فقال إذن عليك الذهاب إليه. أما قال أن فيه شابا يحتاج إلى مساعدته؟ استحسنت الفكرة، لكنني أحتاج إلى التأكيد أكثر. لم أستطع البقاء كثيرا في الجامعة. قدمت طلب إجازة وخرجت. ليس من عادتي حضور صلاة الظهر في مسجد حارتنا خصوصا في أيام الصيف، لكنني اليوم كنت مستعجلا للحضور. وما أن انتهت الصلاة حتى ذهبت إلى إمام الجماعة. إنه شيخ ستيني وقور ينصت بدقة لأسئلة الناس ويرد عليها بدقة. قصصت عليه رؤياي ففرح لها وقال ومن دون تردد لك عند الله تعالى شأن من الشأن إذ اختارك الشهيد لعونه. شعرت باعتزاز كبير من سماع كلام الشيخ، ثم قال هل ما زلت تتذكر عنوان الدار الذي أخذك إليها الشهيد همت؟ فقلت نعم أتذكرها وكأني زرتها أكثر من مرة. فقال الشيخ سبحان الله، هذا الوضوح يؤكد أن الشهيد يدعوك وبإصرار إلى طرق باب ذلك البيت. اذهب إلى هناك وبأسرع وقت. Thank you. كنت أعرف الطريق كمعرفتي لطريق داري. نعم، وضوح الطريق وتذكري للعنوان يعني أن الشهيد يطلب مني أن أصل إلى تلك الدار. ولكن ماذا علي أن أقول؟ من أطلب من سكنة الدار؟ وصلت تلك الدار وتلك الباب الفخمة الخضراء، ضغطت مفتاح الجرس، فرآني أحدهم من عدسة الجرس فقال: نعم. بقيت مترددا لا أدري ماذا أقول، فقلت متلعثما: هل في هذا الدار من يحتاج مساعدة الشهيد محمد إبراهيم همت؟ لم أسمع جوابا، وبعد دقائق فتح الباب شاب عشريني جميل الطلة لكنه أشعث الشعر غير أنيق في ملبسه، قد غلب الوجوم على محياه وعيناه غارقتان بالدموع. مسح دموع عينيه ثم أدخلني البيت. عند الدخول قلت: يا الله. فقال: لا أحد في البيت سواي، تفضل. كان بيتا كبيرا وأشبه بقصر. في زاوية من حديقته الغناء ركنت سيارة من أحدث الأنواع لا يقتنيها إلا شاب ثري. جلسنا في الحديقة، فما أن استقر ذلك الشاب على الكرسي حتى راح يبكي بكاء مرا أبكاني أنا أيضا. رفع رأسه ثم مسح دموعه والتفت إلي قائلا: شكرا على حضورك. قبل يومين قررت الانتحار، كنت أقود سيارتي كالمجانين، ولولا فكرة أنني سأسبب الموت للآخرين لرميت بسيارتي من الجسر الذي كنت عليه. دخلت طريق همة السريع فرأيت صورته الجدارية هناك، فتوقفت عنده، نظرت إلى وجهه الوضاء، ثم صرخت مخاطبا إياه بصوت عالي: يقولون إنكم أحياء، فأين أنتم؟ أنا أريد الانتحار، فإن كنت حيا ترى مكاني وتسمع كلامي ابعث إلي من يمنعني عن ذلك. نظر الشاب العشريني إلي بعينين غارقتين بالدموع ثم قال: بعثك إلي الشهيد همت لأنه اختار لي الحياة. مرت شهور على لقاء العجيب بذلك الشاب، ما زالت صورته راسخة في ذهني. قررت الذهاب للقائه ثانية لأسأل عنه، لكن لم يفتح أحد لي الباب. كان ذلك البيت القصر خاليا، وبعد أيام لم أصدق عيني. رأيته في صفحات التواصل الاجتماعي صورة ذلك الشاب يتداولها الآلاف كشاب شهيد مدافع عن المقدسات. يتداول الناس صورته كشاب أنموذج ترك ملذات الحياة الدنيا واختار الجهاد في سبيل الله، فسقط شهيدا في الدفاع عن مرقد السيدة زينب سلام الله عليها في سوريا. يا إلهي، إنه هو، لكنه هذه المرة يبدو مسرورا جدا. صفحات التواصل الاجتماعي مكتظة بصورته وصورة جثمانه الطاهر، إذ كشف عن وجهه والابتسامة باذية عليه بوضوح، سعادة لم أرها على وجهه عندما التقيت به في ذلك البيت الفخم. اللهم ارحم شهداءنا جميعا واحشرهم مع البدريين وأنصار سيد الشهداء في أعلى عليين. بهذا نختم وإياكم أيها الأكارم حلقتنا لهذا اليوم من أثير الحكاية، على أمل الملتقى بكم في حلقة أخرى وحكاية جديدة أخرى. نستودعكم باري تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وجدتي خير الثقلين.
طري وانسري يا عين بمدح جدي الحسنين، نوره شمس الكونين للشرق والمغربين.
على معراج الحب رقى حبيب القلب
الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في حلقة جديدة من برنامج من سيرة الصالحين. جاء في الكافي مستمعي الكريم عن الإمام الرضا عليه السلام أنه كان يقول لأصحابه: عليكم بسلاح الأنبياء. فقيل: وما سلاح الأنبياء؟ قال: الدعاء. في هذه الحلقة من البرنامج نتحدث عن دعاء الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم. في الدعوات للراوندي أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يتضرع عند الدعاء حتى يكاد يسقط رداؤه. ونقرأ في الناقب: وكان صلى الله عليه وآله لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر الله. وفي البحار في حديث عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أحزنه أمر دعا بهذا الدعاء: اللهم ارحمني بعينك التي لا تنام، واكنفني بركنك الذي لا يرام، وارحمني بقدرتك علي، ولا أهلك وأنت رجائي. فكم من نعمة أنعمت بها علي قل لها شكري، وكم من بلية ابتليتني قل لك بها صبري. فيا من قل عند نعمته شكري فلم يحرمني، ويا من قل عند بليته صبري فلم يخذلني، ويا من رآني على الخطايا فلم يفضحني. أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد. اللهم أعني على ديني بالدنيا وعلى الآخرة بالتقوى، واحفظني فيما غبت عنه، ولا تكلني إلى نفسي فيما حضرته، يا من لا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفرة، هب لي ما لا ينقصك واغفر لي ما لا يضرك، إنك رب وهاب. أسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا ورزقا واسعا والعافية من جميع البلاء وشكر العافية. وكان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، مستمع الكريم، يبتهل إلى الباري عز وجل قائلا فيما يقول: اللهم صل على محمد وآله، ولا تخلط بشيء من عملي ولا بما تقربت به إليك رياء ولا سمعة ولا أشرا ولا بطرا، واجعلني من الخاشعين لك. اللهم صل على محمد وآله، واعطني السعة في رزقي والصحة في جسمي والقوة في بدني على طاعتك وعبادتك، وأعطني من رحمتك ورضوانك وعافيتك ما تسلمني به من كل بلاء الآخرة والدنيا، وارزقني الرهبة منك والرغبة إليك والخشوع لك والوقار والحياء منك والتعظيم لذكرك والتقديس لمجدك أيام حياتي حتى تتوفاني وأنت عني راض. اللهم وأسألك السعة والدعة والأمن والكفاية والسلامة والصحة والقنوع والعصمة والهدى والرحمة والعفو والعافية واليقين والمغفرة والشكر والرضا والصبر والعلم والصدق والبر والتقوى والحلم والتواضع واليسر والتوفيق. وكان يقول الصادق الأمين مناجيا الرب الرحيم الكريم جل جلاله: وأعوذ بك يا رب أن أكون في حال عسر أو يسر، أظن أن معاصيك أنجح في طلبتي من طاعتك، وأعوذ بك من تكلف ما لا تقدر لي فيه رزقا وما قدرت لي من رزق، فصل على محمد وآله واتني به في يسر منك وعافية يا أرحم الراحمين. نعم مستمعي الكريم، وجاء في الخصال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم عليا عليه السلام الدعاء الذي نزل به جبرائيل عليه السلام من عند الله تعالى، وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يدعو عند الشدائد والكربات: يا عماد من لا عماد له، ويا حرز من لا حرز له، ويا ذخر من لا ذخر له، ويا سند من لا سند له، ويا غياث من لا غياث له، ويا كريم العفو، يا حسن البلاء، ويا عظيم الرجاء، ويا عون الضعفاء، ويا منقذ الغرقى، ويا منجي الهلكى، يا محسن يا مجمل، يا منعم يا مفضل، أنت الذي سجد لك سواد الليل ونور النهار وضوء القمر وشعاع الشمس ودوي الماء وحفيف الشجر. يا الله يا الله، أنت وحدك لا شريك لك. أيها السيدات والسادة، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامجكم القرآني من سيرة الصالحين. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ساكنا ما بين روحي والوريد، سبحانك الرب العزيز والمجيد. يا ساكنا ما بين روحي والوريد، سبحانك الرب العزيز والمجيد. من رام منك عطية لست بعيد، قلت أسأله إني قريب أستجيب. من رام منك عطية لست بعيد، قلت أسأله إني قريب أستجيب. بالغواية والمنى وهن لقلبي سيدي مما جنى، ساقته نفسي بالغواية والمنى. لم أستحي من ربي ويلي ما أنا، يزداد ذنبي كلما زاد المشي. يا ساكنا ما بين روحي والوريد، سبحانك الرب العزيز والمجيد. إذ ما أتيت بالمعاصي مكبلا إن المتيم كيف
يحب. 11 مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. إيران تؤكد أن الأحادية الأمريكية وممارسات الكيان الإسرائيلي تهددان السلام العالمي. أكثر من 100 شهيد منذ فجر اليوم، والجيش الصهيوني يعلن عن بدء احتلال مدينة غزة. عدوان إسرائيلي على ميناء الحديدة، وطائرة نتنياهو تنفذ هبوطا اضطراريا بسبب صاروخ يمني. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أن قائد الثورة الإسلامية الله السيد علي الخامنئي المنتخب الإيراني للمصارعة الحرة بفوزه في بطولة العالم. وعقب فوز المنتخب الوطني للمصارعة الحرة ببطولة العالم، أشاد سماحته في رسالة بأبطال إيران شاكرا جهودهم الرائعة وسلوكهم النبيل. وحقق منتخب إيران للمصارعة الحرة إنجازا تاريخيا بعد فوزه بلقب بطولة العام العالم 2025 في العاصمة الكرواتية زغرب، حيث حصد ميداليتين ذهبيتين وميداليتين فضيتين وثلاث برونزيات، متقدما على المنتخب الأمريكي ليحقق بذلك اللقب السادس لإيران في تاريخ هذه المسابقات. أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن الشعب والمسؤولون في جميع أنحاء البلاد يتضامنوا بتضامن منقطع النظير، أحبطوا جميع مخططات العدو وأفسدوا حساباته. كما عرب بازشكيان عن أسفه العميق لصمت المنظمات الدولية تجاه جرائم الكيان الصهيوني في المنطقة، وقال إنه من المؤسف أكثر من ذلك أن تقدم الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية الدعم المالي والتسليح لهذا الكيان المجرم، وتدعي علنا أنها رائدة السلام بينما هي رائدة الهمجية. وأشار بازشكيان إلى الوحدة التي تشكلت بين الدول الإسلامية بمواجهة اعتداءات كيان الاحتلال، معتبرا أن حفظ هذه الوحدة وتعزيزها سيخيب آمال أعداء الأمة الإسلامية. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن الأحادية الأمريكية وممارسات الكيان الإسرائيلي تهدد